طيب ممتاز، أغلقوا الميكروفوناتكم ومادة فقه الأسرة ومحاضرة اليوم PDF. كل شيء واضح؟ السلام عليكم.
نعم دكتور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح
كل شيء واضح.
طيب أغلقوا ميكروفوناتكم حتى تسمعوا البقية، جميع يعني. أولا، في شكوى على الواجب من المشرفين والمنسقين، فأرجو أن تتعاونوا. هذه الواجبات فيها أهميتين، لها أهميتان. الأهمية الأولى ممكن يأتي منها الاختبار، ترى عندنا اختبارين، لدينا اختباران، اختبار نصفي واختبار آخر الشهر آخر الفصل. عندي تقريبا فوق 70 سؤال، أسئلة الواجبات من ضمنها. طبعا أنا لما أكتب لكم الواجب أكتب لكم حله، سوف الآن بعد المحاضرة سأكتب لكم حله، فأنت ممكن تراجعه، لكن حاول فيه في البداية، لا تكتب لي يعني أي شيء وتقول أستاذ ممكن ما يقرأه. لا، إذا ما قرأته أنا قد أقرأ وقد يقرأ المشرف، إذا كاتب لي أي كلام ما نقبله. فالآن أنا أتمنى من المشرف أنه فعلا الذي كاتب أي كلام ما يقبله، يكون وتنبهه يقول له لا ما قبل إجابتك، ما قبلت. طبعا الواجب الأول، جزا الله خير عبد الهادي، صور لكم كتاب صحيح البخاري وقلنا لكم اقرأوا آخر صفحات فيه، صفحتين ثلاثة الأخيرة، كم مسألة في الموضوع، وكثير منكم أجاب. طيب لو تعاونتم وسألتم بعضكم بعض في الـ في الـ في الـ في الجروب في المجموعة، كم ممكن أحدكم يساعد الآخر؟ يعني الآن مادة ستكون مثل المجموعات السابقة ولا لا؟ أنا هذه ثالث مرة أدرس المادة، هذه مادتي، هذا بحثي، هذا يعني مادة هاضمها جدا. الأخوة وهي مادة سهلة ترى، ليست صعبة. الأخوة في الفصلين السابقين لما قلت لهم تناقشوا كان حوارهم رائع، وأتوقع الذي شارك بقوة أخذ درجة كاملة. حل الواجبات كلها، شارك بقوة في الأسئلة والأجوبة، سوف يسهل عليك حل الاختبارات. وأنت تعرف أن الاختبار تقريبا عليه معظم الدرجة، الغياب والحضور يمكن 20 درجة و30 درجة للواجبات، وبقية 50 درجة في المية كلها اختبارات، سواء اختبار أو اختبارين. فلا تتهاونوا، لا تتهاونوا، كونوا معنا. مادة سهلة حلوة تحتاجونها، سوف تأتيكم فتاوى. ممكن تكون أنت تعقد النكاح، عقد النكاح وتحتاج إلى هذه المعلومات، ممكن أنت تحتاج تزوج ولدك، تزوج أختك، تزوج بنفسك، تحتاج هذه المعلومات. هذه معلوماتنا نحن الأسرة، الأسرة. وكما أخبرتكم الشيخ عبد الكريم زيدان عمل كتاب 7 مجلدات في هذه المادة، لكنه بدأ من العبادات، 7 مجلدات. نحن الآن نأخذه في كتاب صغير ما يتجاوز 200 صفحة، ما أسهلها والله. ومئتين صفحة فيها قانون بعد، يمكن لو جردنا المواد القانون لصار 150 صفحة أو شيء. هذا مع المراجع، مع كذا، مع أمور يعني الفهارس، يمكن 100 صفحة بس الذي نأخذه منه، يمكن أقل من ذلك بكثير. طيب، فالواجبات مطلوبة، المطلوب منك 3 واجبات، إذا ما عملتها استدرك. الآن ما أدري كم باقي، كم حصة يعني، هذه الحصة الثالثة، باقي الرابعة والخامسة والسادسة، يمكن 6-7 حصص بس. فلا تتهاون في الواجب. الذي يبغى يعمل برزنتيشن حلو يسوي لي، أنا أرسلكم نموذج برزنتيشن لطلابي في الصيف، كانت رائعة يعني، تقديم رائع وعرض رائع. أيضا الذي يريد يعمل بحث، خاصة الذين معنا في مادة البحوث، منهج البحث، وهنا ممكن نفس بحثه الذي سيعمله هناك يقدمه، لكن لا أريد أنك تجيب لي بحث جاهز وترسله لي، لا. أنا لذلك أنا وزعته الآن، عملته على شكل واجبات هناك. أول شيء يقدم لي خطة البحث، بعدين يقدم لي حتى هنا، فالذي بس ينبهني أن أنا موجود في المادتين، أظن عبد الهادي موجود في المادتين، ثم يبحث لي المبحث الأول، ثم الواجب الأخير بعده المبحث الثاني، فيكون من مبحثين أو من مطلبين، مطلب الأول مطلب التعريفي والمطلب البحثي، ثم الخاتمة والمقدمة يرتب بحثه ويسلم. فأنا أشوف أنه جالس يمشي معي وصح، حلو هذا، مشى زين ولا ما مشى؟ طيب، فالذي يعمل بحث الذي معنا في المادتين قد يسهل عليه الأمر هذا، لكن أريده أن يكون متميزا في هذا الموضوع، لأنه سيأخذ المادة في البحث في مكانين. طيب، مادة اليوم عبارة عن كأنها مراجعة، كأنها مراجعة، ولقد أخبرتكم في المحاضرة الأولى أن الذي عمل قانون الأحوال الشخصية وكتبه هو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، ذهب هو ووزير الأوقاف السوري إلى مصر وكتبوا قانون الأحوال الشخصية في مصر، وهم ما شاء الله علماء، وخاصة الشيخ علي الطنطاوي، يعني نحن نعرف الشيخ علي الطنطاوي، ما نعرف الوزير، لا نعرف الوزير، الشيخ علي الطنطاوي يحفظ ويجتهد وثابر، ويقول كثير من العلاقات فرطت فيها لأنني كنت مهتما بالعلم، لذلك سهل عليه كتاب قانون الأحوال الشخصية. فنفس الذي أخذناه هنا أغلق الميكروفونات يا أخي في المحاضرة الماضية.
هذا باري
أغلق الميكروفونات في المحاضرة الماضية، شوش علينا الميكروفونات، شوشت علينا خاصة مادة منهج البحث. طيب، حق المرأة في اختيار شريك حياتها في القانون، في قانون الأحوال الشخصية المادة 7، هذا القانون العماني، أنا أرجع لكم، لكن كثير من القوانين تتشابه، قد يكون قدموا فقرة على فقرة أو مادة على مادة أو كذا. تكتمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام 18 من العمر، يعني لا الرجل يكون أقل من 18 سنة ولا المرأة تكون أقل من 18 سنة. فإذا بهذا تجاوز عدة مسائل، يعني أغلقوا علينا قضية الصغيرة، قضية الكذا، هذه كلها متجاوزة ما موجودة في القانون، ما مبحوثة، يعني حتى الآن إذا تبغى تمشي على القانون هذه كلها ما دخلها، هذه كلها أصبحت تاريخ، إلا في الضرورات، مثل ما قلنا في الضرورات قد يحتاج الإنسان إلى أن يعني يزوج واحدة صغيرة لحاجة هاي الصغيرة أن تتزوج، صغير يعني 9 سنوات مثل عائشة مثلا أو أكبر بقليل، لكن الآن أقول لك 18 سنة ما في حتى 15 سنة. المادة 139 أكدت ذلك، سن الرشد إتمام 18 من العمر. طيب، وبذلك يكون القانون حدد سن الزواج ب18 سنة ميلادية، وتجاوز مسألة البكر الصغيرة ومسألة تحديد البلوغ بالعلامات الخلقية كإنبات العانة والحيض، وتجاوز مسألة الولي المجبر، يعني مثل ما قلنا أن أبو بكر زوج ابنته للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أدلة الولي المجبر. فهل يجوز كل واحد من الناس أن يجبر ابنته على الزواج، خاصة إذا كانت صغيرة؟ فقلنا رجحنا أنه لا، لازم يستشيرها ولازم توافق. طيب، قال وإذنها سكوتها، صمتها، وإذنها صمتها. طيب أبو بكر ماذا نعمل؟ قلنا أن الراجح أن أبو بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم الله زوجه عائشة، كما في حديث أريتك في سرقة، حديث البخاري، سرقة يعني خلقة. طيب، تجدون هذا في صفحة 50 من الكتاب، أن البكر الصغيرة يعتد برضاها، أي أن وليها يعرض عليها الأمر إن تقدم لنكاحها رجل يرضى دينه وخلقه. وقرأوا مسألة البكر الصغيرة في الكتاب كذلك صفحة 54، وكذلك تشوف الإسلام إلى عدم عضلها، ولم يفرق بين النساء بسن معين غير السن المعروفة عرفا، والله أعلم. هذا بالنسبة للشريعة، القانون يختلف، فرق، قفز شوية. طيب، هذا سؤال، كيف تستخلص من الآية التالية جواز أن تنكح الصغير شرعا؟ يعني أظن مرينا عليه أول، قلتكم ما مر، ولا يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر ولا لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكيف تستخلص من هذه الآية جواز نكاح الصغيرة؟ هذا قوله اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، دل على أن اللائي لم يحضن أي الصغيرات يزوجن ويطلقن دون البلوغ، إذن قال واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا كله أجلهن أن يضعن حملهن. لا 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 لم يحضن يعني ما هو أجلها، ولا يجنب من حضن من نسائكم، هذه كبيرة قد كبرت ويئست إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، ولا لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر، النساء هذه البنات الصغيرات عدتهن ثلاثة أشهر. فقال العلماء هذه صغيرة لم تحض بعد وجاز نكاحها وجاز طلاقها، فالواضح هنا الجواب جيم. لأن المادة سهلة يعني إن شاء الله، فلو طولنا حتى في بعض المسائل لا بس. مسألة الرشد، القانون قال أنه يحدد النكاح سن النكاح بسن الرشد، وأنه يكون 18 سنة، لكن القرآن الرشد ما أتى به في النكاح، وإنما أتى به في المال. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. الله تعالى يجعل لم يجعل سنا للرشد، وإنما وردت كلمة الرشد في كتاب الله في قوله تعالى في هذه السورة، فدل على أن الرشد إنما يعرف بالابتلاء يعني اختبار في تصريف المال. فلو أعطي اليتيم ماله قبل أن يعرف رشده في تصريف المال لربما بدره وعاد معدما. فإذا كيف تختبر اليتيم؟ تريد ترد له ماله، ترجع له ماله، تعطيه قليل من المال تشوف ماذا سيعمل بها. لو صرفها في يوم هذا مشكلة، ما بلغ سن الرشد، لم يبلغ الرشد. لو قال الأشد، لو قالوا الأشد في القانون كان أحسن، ولو استعمل القانون كلمة الأشد أشده لكان أقرب، فقد جاءت في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وفي سورة يوسف ولما بلغ أشده واستوى، وفي سورة يوسف لما بلغ أشده أتانا حكمه وعلما، وفي سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى في قضية موسى. فدل قال سعيد بن جبير 18 سنة سن الأشد، وقال إمام مالك وربيعة والشعبي الأشد الحلم يعني العقل، وقيل غير ذلك والله أعلم. طيب أين أنتم؟ نبهوني سحب التليفون، أنا ترى أقرأ في الكمبيوتر لأنه ما واضح لي، أحتاج إلى تركيز أكثر التليفون. طيب مسألة العضل، هل تكلم القانون عن العضل؟ نعم، المادة 10 نص القانون الأحوال الشخصية أنه إذا طلب من أكمل 18 من عمره الزواج وامتنع وليه من تزويجه جاز رفع الأمر إلى القاضي، غير أن القانون لم يغفل حق الولي في اختيار الزوج الكفء، فقد عرف القانون الولي في المادة 11 فنص على أن الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث، فإذا استوى الوليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المرأة. طيب إذن في القانون، انتبهوا قد يأتي سؤال في هذا الموضوع، وأظني كتبت سؤال في القانون، إذا يعني فإذا استوى الوليان في القرب فيتولى الزواج أيهما بشروطه. طيب إذا تقدم الولي الأبعد قبل الولي الأقرب، أظن يعني تقدم يعني حاضر أبوها وأخوها فزوجها أخوها، هنا بعض المذاهب منعت، والحنفية قالت يجوز، يعني بعض المذاهب قالت، الشافعية أظن والحنابلة قالوا لا يجوز الزواج، بطل لازم يزوج الولي الأقرب يعني أبوها، بينما الحنفية قالت إن أجازه جاز، يعني ممكن يقول الأب للولد خلاص أنا وكلتك زوج أختك أو أجزتك بعد أن يعمل العقد يقول له أجزتك. وقالت المالكية أيضا إن أجازه عن قرب بهذا المعنى، أظن جاز يعني ما يبعد الجواز يكون بعد سنة بعد سنتين. وفي المادة 20 نص أغلقوا الميكروفونات، المادة 20 نصت على حق الولي في اختيار الكفء، فقال القانون ألف الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، ب تراعى الكفاءة حين العقد ويرجع في تقديرها إلى الدين ثم العرف. إذن الإمام مالك مثل ما قلنا قال الكفء في الدين، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن رجحنا أنه ممكن أيضا ينظر إلى القبيلة، فهذا في المذهب الثاني، وقال إن الشريفة لا ترضى أن تكون مفترشة للخسيسة بهذا المعنى. فرجحنا هذا لأن يحصل به مشاكل كثيرة، يعني كثير ما يحصل الطلاق أو البغض، أو كما جاءت امرأة قيس، هذا يعني قيس الأحنف فلان قيس بن كذا، كان دميما واضح، أظن ذكرت المسألة مكان. وأيضا امرأة بريرة لما طلقها عتقت هربت من مغيث، وأتى مغيث يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لها راجعيه، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، وإنما أنا شافع. قالت لا حياة لي فيه. فإذا هذه هنا خلاص هي حست أنها أكبر منه، فما رضت أن تكون مفترشة له، إلى غير ذلك من الأدلة. ويتضح طلب رضا المرأة ومنع عضلها جليا في المادة 10 حين نص على أنه يجوز لمن بلغ سنها 18 ومنعها وليها من النكاح أن تقاضيه. هذا ذكرنا حتى في المواد الشرعية. طيب، وهذه العضل يا أخوة، أغلق الميكروفونات، سأفتح مجالا للأسئلة إن شاء الله. وذلت المادة 12 توضيحا، حيث نصت أنه إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، هل هي غيبة ولا غيبة؟ من يقول ما الفرق بين الغيبة والغيبة؟ لأن كثير من الناس يقولون بالنسبة للغيبة يسموها غيبة. الغيبة من غياب، والغيبة من
النميمة،
ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم، هذه غيبة تسمى غيبة، أما الغياب هنا يسمى غيبة. فإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن القاضي. بإذن القاضي يعني يقال له فلان تريد فلان تقدم إليها زوج، وأبوها سافر وانقطع خبره، فالقاضي أذن للولي الأقرب الأبعد، أخوها عمها إلى آخر. ثم المادة 13 نصت على أن القاضي ولي من لا ولي له. القاضي هنا في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، لكن هنا نص على أن القاضي ولي من لا ولي له. ثم في المادة 14 نص القانون على أنه ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه، ولا من أصله، ولا من فرعه. يعني ما يصير تجي امرأة وتقول لي يا قاضي خلاص أنا وليتك أمري، ويقول لها خلاص أنا تزوجتك، لكن تقدم إلى وليها، ما يقول لها خلاص تزوج، ما يتولى يكون، أو تكون بنت أخيه هو له الولاية عليها فيزوجها، يزوج نفسه ويتقدم على وليها بكونه قاضي. إذا نصت المادة هذه من باب سد الذرائع، نص القانون على أنه ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه من نفسه، ولا من أصله، ولا من فرعه. يعني يخلص نفسه ويخلص سمعته. طيب، الآن تعليق على المادتين. يا إخوة أغلقوا الميكروفونات. زيادة توضيح، المادتان 12 و 13 رغم اختصارهما قد اشتملت على ما تقررت دراسته في القسم الشرعي، وكما سوف يأتي مزيد إيضاح له في قضية العضل، وأضافت ما يمكن فعله في حال عدم تمكن الولي الأقرب من إنكار. يا أخوة والله تزعجون أخوانكم، في ناس يريدون يستفيدون ترى. فإذا عضل أقرب أولياء حرة أو لم يتمكن من تزويجها.
دكتور لحظة أغلق المايكات وأفتح لك يا دكتور لحظة.
طيب أحسن.
تسمعني يا دكتور؟ دكتور جمعة تسمعني؟ دكتور جمعة
سأفتحه.
تفضل يا دكتور. دكتور، دكتور جمعة، دكتور جمعة، دكتور افتح المايك يا دكتور.
أو الآن فتحته
الحمد لله. لكن
كيف أرجع، كيف أرجع إلى محاضرة؟
تفضل يا دكتور.
لحظة خلاص نروح مرة ثانية نعمل سكرين. طيب وصلنا إلى توضيح المادتين وقلنا أنها هذه اشتملت على الكثير من القضايا. تسمعونني؟ تسمعوني الآن؟
نعم دكتور. نعم مسموع الصوت. عليكم السلام. قلنا سبق
بحث مادة المادة 14 في البحث الشرعي، ومر هناك أن هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية إنما سيقت سدا للذريعة، هذه المادة قضية القاضي، وإلا فإن الإمام مالك أجاز أن يتزوج القاضي من له الولاية عليها من نفسه أو من فروعه. انظر صفحة 53 من كتاب من الكتاب وصفحة 105. إذن قضية الإمام مالك أجاز للوالي أن للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، يعني إما امرأة قالت وليتك نفسي أو بنت أخيه إلى آخره، يعني لا يمنعه كونه قاضي من أن يزوج، يتزوج على حسب الشرع، يعني الشروط على حسب الشروط الشرعية. سؤال: حديث السلطان ولي من لا ولي له، هل هو مخرج البخاري أو مسلم أو السنن أو الإمام مالك أو كذا؟ فالواضح مخرج في السنن، كتب السنن. طيب حق المرأة في الصدق في القانون، الفرع الثالث من قانون الأحوال الشخصية خاص بالصدق. المادة 21 عرفت الصدق بأنه ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج، فنص على كونه مال، لأن الصدق القانون الصدق مال، وخرج بذلك من أن يكون الصدق منفعة كتعليمها القرآن، ولعل ذلك قطعا للنزاع وسدا لذريعة الخصومات، لأن القوانين إنما توضع قطعا للخصومات. راجع صفحة 56 مسألة صداق المرأة المسلمة في الشريعة. المادة 16 عدت الصداق أحد أركان عقد النكاح، فنصت على أن أركان عقد النكاح الإجاب والقبول والولي والصداق. عندنا في الشارع الأركان الإجاب والقبول وكذلك الولي، لابد من الولي للبكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر ينكحها وليها في حديث كذا. وبهذا فإن القانون عقد النكاح لا يتم قانونا بدون تسمية الصداق في أثناء العقد، ولعل هذا قطعا للخصومات، يعني ما يصير تخطبها وتقول زوجتك بنتي ويقول لك قبلت بدون ما يكون بينكم صداق. يعني أحد الشباب يقول جاء يعني اختار امرأة وكان ما لها أولياء، أظن كانت أسلمت مسلمة وأهلها كفار، فيقول أخذتها للمحكمة وقلت طلبت من القاضي أن يزوجنيها، يعني قال لها وكلي نفسك للقاضي يزوجنيكها كذا تقريبا. المهم فالقاضي قال له كم مهرتها، يعني لازم القاضي ما شاء الله منتبه القضية، فيقول أنا ناسي قضية المهر، أخرجت من جيبي 500 درهم وقلت له هذا مهرها. فالقاضي قال له أين أختها، لأن مهرها رخيص 500 درهم لمراتي. طيب فالشاهد القانون نص على أن الصداق ركن. ما معنى ركن؟ يعني ما ينعقد. أما في الشريعة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني وإنما يتأكد الصداق بالدخول. ما الدليل على جواز أن يكون الصداق منفعة وما الدليل على جواز العقد من غير صداق؟ هذه تعرفون أنتم الإجابات. هل دليل الصداق منفعة قول أن يكون منفعة قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتمهن، ولا دليله جواز العقد أنكحتكها أنكحتكها بما معك من القرآن؟ تقريبا الجواب هو عكس ألف، عكس ألف. انتبهوا وما لن أعيده مرة أخرى لو جاكم في الاختبار. طيب وين وصلنا؟ احنا مرينا على هذه المواد. الآن أين نحن نصل؟ الآن نصل إلى اثنين، خلصنا من 13. ناسف أنا ما انتبه لهذا، نبهوني على سحب الشاشة. طيب حتى هذا خلصنا 24-25. حقوق المرأة أثناء العشرة الزوجية، حقوق المرأة، خلينا نشوف 22، لا قبل 22. بيّنت المادة 22، بيّنت أن كل ما يصح التزامه يصح أن يكون صداقا. وهنا يأتي سؤال، هل يصح قانونا أن يكون الصداق منفعة؟ وبهذا يكون القانون لم يهمل قضية حديث المرأة التي جاءت للنبي وزوجها بما مع وزوجها الرجل بما معه من القرآن. لكن قانون الأحوال الشخصية العماني ليس له مذكرة توضيحية تبين ما معنى هذه المادة، وربما استدركوا ذلك فيما بعد. يعني لا، أنا بحث بحثي ما كان لهم مذكرة توضيحية في أن المنفعة تجوز بهذه أن يتزوجها بمنفعة وليس بمال، تجوز بهذه المادة. المادة 24 نصت على أنه يكون تعجيل الصداق أو تأجيله، يكون تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد، يعني ممكن يعجله أو يأجله، يعجل نصفه أو يأجله كله، ممكن، أو يدفع كامل في العقد، ممكن. يجب الصداق بالعقد ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة، الخلوة الصحيحة أو الوفاة لحديث ابن مسعود، ويستحق المؤجل منه بالوفاة. هذه المؤجل وليس المؤجل. طبعا الذين يقرؤون قراءة ورش ما عندهم مشكلة. طيب، أو البينونة ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى لحديث ابن مسعود أو غيره. فنصف ما فرضتم، هذا بالآية، وإلا حكم لها القاضي بمتعة. ما معنى المتعة هنا؟ من يجيب؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره، ومتاع بالمعروف وعلى الحق على المحسنين. ما معنى متعوهن؟
النفقة دكتور. النفقة بارك الله فيك.
لا، يعني أنت طلقتها وما فرض أصلا، ما فرض لها صدق، فتعطيها شيء هدية، تعطيها هدية مال قليل كثير ترضى حتى تطلقها. أما إذا هذه لو طلقتها قبل أن تفرض لها فريضة، وإن طلقتموهن ما لم تمسوه من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وسبقت دراسة مسألة تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر في المذاهب الإسلامية، وانسجم القانون هنا مع ما تم ترجيحه. المادة 25 نصت على أنه يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال المهر أو حال الصداق. يعني لو قدم المهر إلى مقدم ومؤخر فتقول له خلاص أنت ما تدخل علي إلى أن تدفع لي المقدم، يجوز لها. ولو قال لها إن شاء الله الصداق كله سيكون مقدم، فتقول له لا تدخل علي حتى تدفع لي الصداق كما وعدت. وسبق أن هذا إجماع، حيث قال ابن المنذر وأجمعوا أن للمرأة أن تمتنع عن دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. طيب هذا حقها، حقها، لو تنازلت عنه وقالت تعال ادخل وبعدين ادفع لي مهري ما مشكلة، هذا حقها، فلها الحق أن تتنازل عنه. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن، فإذا ينبغي أن يكون هناك صداق. النبي نص على هذا. سؤال اختبار، ما المعنى الصحيح للمتعة؟ هذا قلنا وجبنا عليه. طيب، حقوق المرأة أثناء العشرة الزوجية، وصلنا 35. طيب المادة 36 تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، ومنها حل الاستمتاع، حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع، وإحصان كل منهما الآخر، والمساكنة الشرعية، حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة. وهنا انسجم قانون الأحوال الشخصية مع ما تم تفصيله في حقوق العشرة الزوجية الشرعية. ممكن تقول لي لماذا أنت تقول انسجم وانسجم وانسجم وهو جمعه الشيخ علي الطنطاوي؟ لا، البلاد الإسلامية بعد ما وضعه الشيخ الطنطاوي عدلت فيه، يعني كل دولة عدلت على حسب المتوفر معها، وأيضا بعض الأمور ما استطاعوا عليها على حسب القانون الدولي، يعني ما يجوز الزوج الصغير دوليا، فإذا لازم يتماشى مع القانون الدولي. فهنا هذه التعديلات هي التي نبحث عنها، هل توافق الشريعة ولا ما توافقها؟ طيب المادة أو هل هذه التعديلات أثرت على موافقة القانون للشريعة؟ المادة 37 تنص على أن من حقوق الزوجة على زوجها السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف والاحتفاظ باسمها العائلي وعدم التعرض لأموالها الخاصة، فلها التصرف فيها بكل حرية وعدم الإضرار بها ماديا أو معنويا، والعدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة. والقانون هنا منسجم منسجم كذلك مع ما تم تفصيله من حقوق العشرة الزوجية الشرعية. فقد سبق بحث مسألة العدل، وتقرر هناك أنه يجب العدل في المبيت لمن كان له أكثر من زوجة، وتبين أن الراجح أنه لا يجب العدل في الحب ولا في الوطأ إن لم يكن متعمدا الضرر، يعني الإضرار بها. أما إذا تعمد الضرر فإنه لا يجوز ويأثم. أما نص القانون على عدم التعرض لأموال الزوجة الخاصة وأن لها التصرف فيها بكل حرية، فهذه مسألة أن الزوجة تتمتع بذمتها المستقلة في الشريعة الإسلامية، وتم بحث ذلك في مطلب مستقل، ويدخل في ذلك مسألة تبرع الزوجة وصدقتها. فللمرأة الرشيدة أن تتصدق وتتبرع من مالها الخاص دون إذن زوجها، وهنا القانون كذلك لم ينص على وجوب استئذان زوجها في ذلك كذلك. يعني عائشة قالت هل شعرت أني أعتقت أمتي فلانة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطيتها أهلك هي ما استأذنت وأعتقت أمتها. فالنبي قال بس نصحها أن تعطيها أهلها، فالواضح أنها أعطتها أهلها أو شيء من هالكلام إذا كان رجعتها. طيب المادة 49 نصت على بداية استحقاق الزوجة للنفقة، وأن ذلك يكون من حين العقد ولو كانت الزوجة موسرة. نصت على 54 نصت على حالات لا تستحق فيها الزوجة النفقة، وهي إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت من الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي، إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي، إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي، إذا امتنعت من السفر مع زوجها من دون عذر. فتبين أن هذه الحالات هي حالات النشوز، هذه كلها من النشوز. انظر صفحة 67 وسوف يأتي مزيد بحث في هذه المسألة. المادة 52 تنص على أن على الزوج نفقة معتدته، يعني لو طلقها وصارت معتدة، فما دامت معتدة فلها النفقة ما لم يتفق على خلاف ذلك، يتفق معها على خلاف ذلك. فيلاحظ هنا أن القانون العماني لم يفرق في النفقة بين المعتدة الرجعية والمعتدة البائن، بينونة صغرى أو كبرى، وبهذا يكون رجح مذهب الحنفية. يعني ما دامت في العدة سواء كانت باينة، يعني كيف، إيش معنى باين؟ قد يكون يعدون الباين لو طلقها ثلاثا، أو يعدون الباين لو طلقها قبل المهر، قبل الدخول. أن الله قال ما لكم عدة، عليهن عدة إذا طلقتموهن قبل أن تمسوهن، كمان في سورة الأحزاب. أما سكن المعتدة فلم يتعرض قانون الأحوال الشخصية العماني على وجوب سكن المعتدة من طلاق أو من عدمه، ولعله اكتفى بمادة 87 التي تنص على أن الطلاق نوعان رجعي وبائن، ثم نص على أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج. وبالرجوع إلى المادة 57 نجد أنها تنص على أن الزوجة تسكن مع زوجها في المسكن الذي أعده تنتقل بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد الزوج بالانتقال الإضرار بها. فهذا هنا يعني خرج عن الموضوع. وبهذا يبدو قانون الأحوال الشخصية العماني منسجما مع ما تم بحثه. انظر صفحة 66. طيب نذهب إلى المواد التي بعدها. المادة 91 تنص على أن المطلقة المدخول بها تستحق المتعة حسب يسر المطلق. هذا نص المادة في النسخة التي معي، ولعل صحيح غير المدخول بها. تنص على أن المطلقة المدخول بها تستحق المتعة، لا الواضح غير المدخول بها، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة متعوهن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المادة 94 تنص على التالي: للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع، يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة، يعتبر الخلع طلاقا بائنا. طيب إذن في الإسلام في القانون الخلع يعتبر طلاقا، ونحن قلنا أن الخلع ليس طلاقا عند الحنابلة وإنما هو فسخ إذا كان بطلب من المرأة، يعني بهذا الشرط وليس نعم هذه قضية الخلع. فإذا الحنابلة يرجحون أن الخلع إذا كان بطلب من المرأة يعتبر فسخا وليس طلاقا. طيب هنا مسألة: رجح طلق رجل امرأته قبل الدخول مقابل أن ترد عليه مهرة، فهل يجوز ذلك وما الدليل؟ هل نقول لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن طلقتهن ما لم تمسهن قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولا نقول باء يجوز لعموم قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، ولا نقول طبعا لازم يكون ويكون الطلاق بطلب من بشرط أن يكون الزوج هو الذي طلب الطلاق، ولا بشرط أن يكون الزوجة هي التي طلبت الطلاق. الواضح جيم الواضح جيم يجوز لعموم قول الله أن تدفع كل المهر ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تقول له أنا بفدي نفسي منك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان بن قيس أو قيس بن فلان قال له: أقبل الحديقة وطلقها تطليق. وهنا الله يقول: إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ممكن تفتدي نفسها بمهر وبأكثر من المهر، تقول له بس أنا أبغى فك نفسي. ولعموم حديث ثابت بن قيس: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة بشرط أن تكون الزوجة هي التي طلبت الطلاق. طبعا هذا خارج القانون، رجعنا للشريعة. طيب لكن سؤال قد يأتي: المادة 101 تنص على أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة. المادة 107 نص على أنه إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر أو الشقاق فإن كانت الإساءة كلها من أو أكثرها أو فإن كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط صداقها المؤجل، وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من الصداق المقبوض، وإن كان الإساءة كلها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة. يعني في قضية الطلاق للضرر مثل ما قلنا يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها القاضي يحاول يصلح ما قدر، فهنا هل تدفع ولا ما يدفع؟ تدفع له ترجع له مهر ولا ما يرجع له؟ إذا كان الضرر من المرأة فترجع، إذا كان الضرر من الزوج فخلاص الصداق صداقها. في قانون الأحوال الشخصية المصري للطلاق للضرر بحث قضية طلاق للضرر في القانون المصري، تطلبه الزوجة المسلمة من القضاء إذا ادعت وجود أضرار من الزوج لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها. وبعد ذلك يحاول القاضي أولا أن يصلح بينهما محاولا إزالة الخلاف، فإن فشل فإنه ينظر الدعوة مراعيا ظروف الزوجين وحالتهما الاجتماعية والثقافية، فلو تحقق القاضي من وجود ضرر يستحيل معه استمرار المعاشرة الزوجية قام بتطليقها طلقة بائنة. أساس المسألة الشرعي كان القضاء المصري يعمل بالمذهب الحنفي الذي لا يعرف التطليق بالضرر، لكن أخذ القانون رقم 25 لسنة 1929 بالمذهب المالكي في التطليق للضرر وسوف وسوء العشرة والمستمدة مستمدة من قول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد أن يصلح يوفق الله بينهما. لكن الظاهر أن الطلاق بهذا الاسم أنه من خواص مذهب المالكي وتبنته الآن القوانين قوانين الأحوال الشخصية. طيب وين وصلنا؟ المادة 101 خلصنا 107. مادة 120 تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول بها 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا انتهى. فإذا كانت حامل أجلهن يضعن حملهن، وهذا ما نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهو الإحداد الذي سبق الحديث عنه في مباحث الشرعية. أما قوله ولو قبل الدخول ففيه إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود حين استفتي فوافقت فتواه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بروع بنت واشق رضي الله عنهم جميعا أخرجه أصحاب السنن. طيب المادة 53 لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنة في بيت الزوجية مدة العدة انتهى. بهذا يكون القانون وافق المالكية مرة أخرى، ومن ذهب مذهبهم في هذه المسألة انظر الكتاب صفحة 96. المادة 55 وقتت انقضاء الالتزام بنفقة الزوجة حيث نصت أنها تنقضي بالأداء أو الإبرار أو الإبراء أو بوفاة أحد الزوجين، يعني إذا أدى لها حق نفقتها خلاص، أو أبرأته قالت خلاص ما أريد نفقة، أو مات أحد الزوجين انتهت النفقة نفقة العدة. طيب من أخرج حديث بروع بن واشق؟ قلنا أصحاب السنن. أصحاب السنن. سؤال 4 فيه أسئلة أنا أتجاوزها. سؤال 14 ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زوج النبي؟ مرينا عليه أظن. ما هو المعروف في الآية وإذا طلقتموه فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. حد يريد يجيب ما معنى المعروف هنا؟ ما هو المعروف في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟ هل المعروف هو تزويج الكفر؟ ولا المعروف خلاف المنكر؟ ولا المعروف هو ما تتراضون به لقوله تعالى تعالوا قلنا حتراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، أم جميع ما سبق أم لا شيء ما سبق؟ الواضح المعروف هو تزويج الكفر، المعروف هو تزويج الكفر في النكاح، المعروف في النكاح تزويج الكفر. من هو الكفر؟ كم مذهبا فيه؟ في مذهبين، المالكية يقولون فقط الدين كفاءة في الدين، وبقية المذاهب يقولون ننظر إلى هل يعني في المسألة الاجتماعية لنا أن ندخل الحالة الاجتماعية من أي أسرة من أي كذا. فقلنا هل كفر في الدين هو نظير من كافأه ساواه وفي المسألة مذهب واحد، ولا الكفء لغة هو النظير من كافأه إذا كذا وهو الذي يقدر قد المهر والنفقة، في المسألة مذهبان مالكي والجمهور. طبعا في المسألة مذهبان مالكي والجمهور، الكفء لغة النظير من كافأه إذا سواه وهو الذي يقدر على المهر والنفقة، وفي المسألة ثلاث مذاهب. المسألة مذهبان واضح. طيب في سؤال أنا انتهيت بهذا. هذه محصة اليوم مراجعة لما سبق. في سؤال يا إخوة؟ تحيل من الميكروفونات يا أخت والأخ عبد الهادي.
نعم دكتور، كأنه واجب نافي في هذه المحاضرة بارك الله فيك.
في هذه المحاضرة هل في واجب؟ أنا ما كتبت واجب صراحة، دعني أنظر، المفروض أرسلكم واجب، سأنظر لحظة. الواجب الثالث، في واجب أين سأضعه؟ سأضعه في ال سأضعه في المجموعة، سأضعه في المجموعة. طيب حتى تستفيدوا والذين ما حلوا الواجبات السابقة ممكن يتداركوا. طيب في سؤال آخر، الواجب هو أقوال العلماء في تفسير قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما هو المعروف؟ فابحثوا لي مسألة المعروف، ما معنى قول الله تعالى بالمعروف؟ في سؤال؟ خلاص نذهب للمجموعة.
الدكتور يتكلم عن مجموعة الواتس يا محمد مدكير، إن عندكم أي سؤال أرسلوه في مجموعة الواتس.
أيوة خلاص دخل.
بارك الله فيك يا دكتورنا وجزاك عنا خير الجزاء.
طيب خير، جزاكم الله خير أيضا، بارك الله.
ننتقل للمجموعة كما قلتم يا دكتورنا.
نعم ننتقل للمجموعة. طيب ممكن تسألهم بالصوت أو حتى بالكتابة، أفضل يكون السؤال في المجموعة.
بارك الله فيك يا دكتورنا،
بارك الله فيك،
في حفظ الله ورعاية الدكتور جمعة،
بارك الله فيك.